مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم. وهذه الحلقة من مرصد الاحداث نرصد فيها الشأن العراقي وخاصة الجنوب، وهو من الملفات العراقية المنسية. ما زالت الاحداث تتلاحق في العراق الشقيق الذي انسحبت منه قوات الاحتلال تاركة عملاءها، وتاركة ايضا المجال لايران ترتع في ارجاء العراق وتدير البلاد بعملائها الموجودين في سدة الحكم. نتطرق لملفات العراق المأزومة في حلقة اليوم، ونتحدث في هذه الحلقة بشكل خاص عن جنوب العراق، هذا الجنوب الذي هو مظهر من مظاهر الالتهام الشيعي لبلد سني بدأ تحويله إلى التشيع منذ العام 1920. في ذلك العام كانت النسبة بين الشيعة والسنة 7% في الجنوب العراقي، فإذا بها الآن تصل إلى 75% حينما حمل الشيعة الدبابة الأمريكية على ظهورهم وأتوا بها إلى العراق لكي يمكنهم الأمريكان حلفاؤهم من هذا البلد، بلد الخلافة الإسلامية، بلد الخلافة العباسية التي سادت العالم قاطبة أكثر من 500 عام. بغداد الرشيد أصبح يرتع فيها أبناء الزونة. يشرفنا مشاهدي الكرام أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ عوض العبدان عبر سكايبي، رئيس حركة تحرير جنوب العراق. أستاذ عوض، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني بسأل مباشرة، يعني لمن لا يعرف، يعني وصف لنا جنوب العراق، ما هي هذه المنطقة؟ عرفنا بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني دائما نحن نقول أن التدخلات الإيرانية موجودة في العراق من الشمال إلى الجنوب، ولكن في الجنوب لا يوجد تدخلات، قلناها مرة ومرتين وألف مرة. في الجنوب العراقي هناك احتلال إيراني كامل. وقد يستغرب البعض يقول كيف احتلال؟ الاحتلال هو أمريكي، هو بريطاني، يعني كيف احتلال إيراني؟ نحن نقول لهم نحن أهل مكة ونحن أدرى بشعابها، نحن نرى الاحتلال الإيراني. نرى منذ البداية، رأينا الاطلاعات عندما دخلت في البصرة وقتلت ما قتلت، وبعدها عندما يعني مولت ودربت وجهزت الميليشيات تقتل، وبعدها عندما قامت ب يعني هي من ترسم الخريطة السياسية في جنوب العراق، هي من تدير الجنوب، هي من تدير كل شؤون الجنوب. ربما تحصل معارضة هنا ومعارضة هناك، ولكن السيطرة الكاملة في الجنوب هي لإيران. حتى البريطانيين، يعني البريطانيين هم كانوا من يسيطر على هذه المنطقة، كانوا عندما تحصل أي مشكلة يتفاوضون مع إيران ولا يتفاوضون مع أبناء البصرة، وهذا هذه الأمور كانت معروفة ومشهودة والكل يعلم بهذا الأمر.
طيب سيد عوض، الجنوب يشمل ماذا؟ عرفنا به جغرافيا. يعني
هو الجنوب العراقي نحن نعرفه بمحافظات البصرة ومحافظات ميسان وذيقار والسماوة والديوانية، هي هذه من نقصدها بالجنوب. وأيضا هناك محافظات النجف وكربلاء وبابل، يعني أي محافظة جنوب بغداد هي جنوب العراق، تعتبر جنوب.
طيب تحدثنا عن التهجير والقتل الذي وقع لأهالي الجنوب في العراق.
منذ أول يوم للاحتلال بدأ القتل في البصرة. أول يوم دخلت القوات الأمريكية بدأت إيران تقتل، وهذا دليل كامل على أن الإيرانيين كانوا متعاونين بشكل كامل مع الأمريكان وأتوا مع بعض. في أول يوم بدأ القتل، فكان هناك يعني وجوه غريبة، شخصيات لا تتكلم العربية، لديهم سلاح لم يكن متوفر في العراق في ذلك الوقت، وكانوا يقتلون ولديهم قوائم ولديهم أشخاص متعاونين معهم. بعد هذا الأمر تطور الأمر وأصبحت هناك ميليشيات سواء بدر أو جيش المهدي أو حزب الله أو ثار الله، أكثر من 40 ميليشيا كانت في البصرة تعمل على القتل. وكل هذه الميليشيات كانت تدرب وتمول وتجهز بالشكل كامل في إيران وفي مناطق معروفة في مناطق الأحواز، مناطق معسكر فجر وفي إيلام. كان كل العمل يجري هناك للتدريب والتجهيز بشكل كامل، ويأتون إلى هذه المناطق ويقتلون. وسالت دماء كثيرة جدا في هذه المنطقة وسط يعني تعتيم إعلامي كبير في فترة معينة، في فترة بسيطة جدا.
طيب. يعني سعود، يعني عايز أسأل سؤال، يعني بدلا من أن يقتلوا الأمريكان الذين يقولون محور الشر والشتال أكبر، فإذا بهم يقتلون العراقيون أصلا؟
لا لا أخي، هذه كذبة كبيرة جدا. الشعارات التي رفعتها إيران خلال يعني أكثر من 30 سنة، الشيطان الأكبر والموت لأمريكا والموت لإسرائيل، يعني هم حكومة ويعني استلموا الحكم منذ 30 سنة وأكثر، لم يطلقوا خلال هذه الفترة رصاصة واحدة على إيران. كل الرصاص الذي أطلقوه هو على العرب، سواء في العراق أو في لبنان أو في البحرين أو في كل مكان، في اليمن، في كل هم يعني كل أسلحتهم موجهة ضد العرب، ويرفعون شعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. هذه نعرفها كذبة كبيرة جدا. يعني بالعكس كان لديهم تفاهم وكان لديهم يعني اتفاق مع الأمريكان وحتى مع الإسرائيليين، ربما يستغرب البعض، حتى مع الإسرائيليين لديهم اتفاق، وحتى في حرب الثمانينات فضائح إيران كونترا، والرئيس الإيراني بني صدر اعترف، قال بأن الخميني طلب منه بأن يتعاون مع إسرائيل ويجهز أسلحة إسرائيلية. إذن لا يوجد أي خلاف بين أمريكا وإيران، ربما تكون خلافات بسيطة على موضوع ملفات معينة، أما بينهم تعاون.
يعني الإخوان حتى أستاذ عوض، لو كنا إخوة أشقاء بنختلف أحيانا يعني على تقاطع المصالح. طيب
صحيح.
يعني حدثني تحديدا، يعني ماذا وقع لأهلنا في العراق على أيدي هؤلاء الصفويين الحاقدين على هذا البلد العريق من قتل
لو بس السؤال لو سمحت.
يعني ماذا حدث، يعني أو كيف كانوا يقتلون إخواننا في العراق، والطرق التي كانوا يقتلون بها من قبل هؤلاء الصفويين الحاقدين على هذا البلد العربي العريق؟
يعني حتى يعلم الجميع أنه في البصرة تحديدا، وهي أكبر منطقة في الجنوب، يعني من حيث السكان والثروة والمساحة وكل شيء، البصرة هي مركز الجنوب. في هذه المدينة كان بإمكانك أن تقول أي شيء وأن تنتقد بأي شيء وأن تصرح بأي شيء، ولكن لا يمكن لك أن تنتقد إيران أو تتكلم بسوء عن إيران، فكل من يتكلم بسوء عن إيران سيجد الموت قريب جدا منه. وحدثت أمور كثيرة جدا في هذا المجال، حتى أن البعض أصبح لا يستطيع أن يتكلم على إيران إلا بالهمس، يخشى حتى من صديقه وحتى من أخوه. فترة من الفترات كانت إيران يعني خط أحمر لا يمكن أن تتجاوزه في هذا المكان، وإيران كانت هي من تنصب قائد الشرطة، هي من تنصب المحافظ، هي من تنصب المدراء العامين، هي من تنصب حتى الشرطي. ضباط كثيرين برتب كبيرة جدا الآن هم يعني حتى أسماءهم غير عربية. الجهاز الأمني الموجود في البصرة خلال الفترة الماضية كله كان يأتي بقوائم من إيران، هذا الأمر ليس غريبا، يعني ابن البصرة يعرفه بشكل كامل، ربما مغيب عن الآخرين، ربما لا يعلم به الآخرين، ولكننا في البصرة نعيشه بشكل يومي.
طيب أستاذ عوض، يعني حدثنا عن نسب التواجد الشيعي في البصرة يعني وفي الجنوب عموما. يعني كنت قدمت في ان كان سنة 1920 بعد ثورة الـ20 كان نسبة الشيعة في الجنوب كانت من 5-7%، يقال انها الان 75%، هل هذه النسبة صحيحة؟
يعني احصاءات رسمية لا توجد، ولكن لحد 2003 يعني قبل الاحتلال بايام، كانت نسبة السنة الموجودين في الوسط تتعدى 45%.
تمام.
لحد سنين بسيطة يعني جدا. الآن طبعا انخفضت هذه النسبة بشكل كبير جدا، وأصبح الشيعة أكبر. ربما تسأل ما هي الأسباب، أنا أقول لك ما هي الأسباب. أولا تم تهجير عدد كبير جدا من أبناء الزبير وبالخصيب والفاو والبصرة، يعني تهجيرهم إلى مناطق في الموصل وفي بيجي وفي صلاح الدين وفي الرمادي وفي بغداد وفي محافظات أخرى تم تهجيرهم، يعني من قتل قتل ومن هجر هجر، ففرغت الساحة بشكل كبير.
وحل محلهم الصفويين.
نعم أكيد. وجاءوا بأعداد كبيرة جدا من إيران واستوطنوا في هذا في هذه المدينة.
ده بيقال أستاذ عوض يعني عشان بس بيقال إن هم دمروا دائرة الأحوال المدنية الإيرانيين حتى يقوموا باستخراج بطاقات هوية وباسبورات وجوازات سفر لهم للإيرانيين ليصبحوا رقيين ياخذوا الجنسية. هل هذا تم فعلا؟
طبعا حرقوا كل الدوائر، كل الدوائر الرسمية حرقوها حتى لا تبقى هناك سجلات، وقتلوا من لم يتعاون معهم. يعني نحن نعرف أن بعض موظفي الدوائر هذه يعني احتفظوا بالسجلات في منازلهم حتى لا تحترق، ولا وعندما جاءوا إليهم وطلبوا منهم أن يتعاونوا معهم لم يتعاونوا فقتلوا. ومدير يعني هوية الأحوال المدنية في الزبير معروف عبد الله شعبان احتفظ بالسجلات كلها، وعندما رفض أن يسجل الإيرانيين وأن يمنحهم جنسية قتل هذا الرجل. كل شخص لا يتعاون معهم يقتل، وهذا الشيء معروف عند أهل البصرة وأهل الزبير. فعندما هجروا أبناء المدينة وجاءوا بأعداد من الخارج استطاعوا بالتنسيق مع من جاء إلى هذه الدوائر من استخراج وثائق رسمية لهم وجنسية وجواز سفر، وأصبحوا هم المواطنين وليس مواطنين عاديين، بل هم أصحاب النفوذ وأصحاب السطوة وأصحاب القرار، وأصبح أبناء البصرة من تبقى منهم طبعا من تبقى منهم أصبح مهمش ومركن على جنب وأصبح كأنه غريب. كل الوجوه الموجودة الآن غريبة لا نعرفها نحن أبناء البصرة.
طيب أين يعيش المهجرون من جنوب العراق الآن؟
يعيش المهجرون يعني من جنوب العراق قسم كبير منهم ذهب إلى الموصل وإلى بيجي في صلاح الدين وإلى الرمادي وفي بغداد، وهناك من ذهب إلى سوريا والأردن ومصر، ومن حاول أن يخرج إلى بلدان أخرى، وللأسف يعيشون حياة سيئة جداً يعني ومزرية وأمورهم يعني يرثى لها بعد أن فقدوا عملهم، بعد أن فقدوا رزقهم، بعد أن يعني سلبت أموالهم ومنازلهم بيعت بأثمان بخسة، بعد أن تعرض يعني من تهجر بالتأكيد خطف له ابن أو خطف له شخص قريب عليه فدفع فدية لهذه العصابة فجردوهم من كل شيء. فعندما ذهبوا لا يملكون شيء، ولكن أبناء تلك المناطق ربما ساعدوهم في فترة من الفترات وجدوا لهم مأوى معين، ولكن هذا المأوى يوم يومين شهر منذ سنوات وهم يعيشون في هذه الأماكن ويعيشون حياة مزرية. وأنا لا أتكلم عن شخص أو شخصين أو عشرة، أنا أتكلم عن عشرات الآلاف، عشرات الآلاف من أهالي البصرة سواء من أهالي الزبير أو من أهالي أبو الخصيب هم الآن مهجرين، وبعضهم يعيش في خيم وبعضهم يعيش في بيوت من صفيح. طب ويعني حياة سيئة جدا.
ومن سكن بيوتهم أخاوت؟
من سكن بيوتهم أشخاص لا نعرفهم، غرباء جاءوا من يعني من إيران طبعا كلهم يقولون
يعني الناس اللي هجرت إذا ما عادت لن تجد لها بيتا، وجدت أن هناك من تملك هذه البيوت من الإيرانيين أو الشيعة.
هي أصلا البيوت تحولت بأسماء أخرى، يعني كل من ليس لديه وكيل على البيت يحفظه له فالبيت سلب وأصبح باسم آخر وتم بيعه وتصرف بأمواله، يعني ليس لديه لا بيت وليس لديه عمل وليس لديه أي شيء في هذه المناطق. وهذه الحالة لم تحدث يعني حالة أو حالتين حتى نقول أن هذه الحالة شاذة، لا هذه حدثت في يعني نطاق واسع. أغلب الذين هجروا صدرت أموالهم وصدرت حقوقهم ويعني ممتلكاتهم يعني أصبحت طيب. الشارع
يعني اتصل علي أحد الإخوة في العراق قال لي أن أخوه كان اسمه عمر فكان معدي على بيسموه بالمصري عندنا كمين شرطة، ما عرفش عندكم بيسموه إيه يعني أو حملة شرطة، فبيشوفوا الهوية بتاعته لو اسمه عمر، فالعساكر الشيعة اللي واقفين تندروا عليه وقالوا له ياه اسمك عمر ولسه عايش من 2003، هل هذا يحدث فعلا؟
لا يا أخي ليس هذا فقط يحدث، يعني لفترة طويلة يعني نحن وأبناء الزبير وأبناء أبو الخصيب في هذه المناطق كنا نحمل جنسية أخرى يعني بأسماء أخرى تلك النقاط التفتيش، لا السيطرات، احنا نسميها سيطرات.
سيطرات
يعني حتى
يعني لو اسمك عمر او بكر او عثمان او حفصة او عائشة كانوا يقتلوك.
هذا في فترات كان يقتل في الشارع ولا يقتل يعني في السر او يقتل في مكان معزول، لا يقتل في الشارع. تعمل حفلة لقتله في وقت من الاوقات. ربما الان هناك سيطرة لبعض قوات الجيش، اصبحت هناك سيطرة، ولكن الشكر في داخل بعض عملاء ايران الطائفيين لا زال هذا الشعور لديهم. هم يشعرون بحقد على اسم عمر وعلى اسم آخر، يعني لهذه الأسماء. وحتى يكون بالمعلوم أننا في فترة يجب أن نجتاز أكثر من محاضرة إلى طريق آخر، ولا أسلك الطريق الرئيسي، لأني أعرف أن تلك السيطرات سوف ربما تعرفني وتحاسبني وتأخذني وتقتلني. هذه الأمور حدثت بشكل بنطاق واسع خلال فترة 2005 و2006 و2007.
نعم.
وحوادث كثيرة من هذا النوع.
يعني والله مما سمعت مشاهد الكرام حتى لا نستغرب، وأخي عود يصدق أن كان الاسم عمر بكر لما يعدي على سيطرة من السيطرات، لو مع أسرته كانوا يغتصبوا بناته ويغتصبوا زوجته ويذبحوهم ويلقوا بهم في سلات الزبالة أو صناديق القمامة. طيب أخي عوض، يعني هناك من هجر وهناك من قتل في الجنوب العراقي، من بقي منهم أو منكم في الجنوب العراقي، كيف هي حياتهم، كيف يعيشون؟
أنا فقط يعني نسيت أقول لك أنه ليس فقط الاسم يحاسب على الاسم، هذا الشماغ كان من يرتدي هذا الشماغ الأحمر يعني في نقطة التفتيش أو في السيطرة، هذا يعني عليه علامة استفهام، على طول يتم إنزاله ويعمل به ما يعمل. أما عن موضوع من بقي في البصرة من سكان البصرة الأصليين المعروفين، يعني الآن تجدهم يعني ليس لهم قرار، ليس لهم منصب، ليس لهم وظيفة، ليس لديهم عمل، وأغلب هؤلاء كانوا يعملون في الزراعة. لذلك دمروا الزراعة، وكل يوم كل يوم تصدر قرارات ب يعني مصادرة أعداد كبيرة جدا من المزارع. يعني أي عمل لأبناء البصرة الحقيقيين يتم وأده أو هدمه. فهؤلاء اليوم يعيشون يعني غرباء، يعيشون بلا عمل،
مذلولين.
نعم،
يعني يعيشون مذلولين، حتى كما يقال عندنا بالمصري بيطفشوهم، يعني حتى اللي بيعملوا في الفلاحة والزراعة بيضيقوا عليهم في الأسمدة، في المياه، في الري، في غيره، عشان يطفش ويمشي ويسيب البلد. طيب ما هو المطلوب أخي عوض من العراقيين والمحيط العربي لدعم أهالي الجنوب في محنتهم وأزمتهم؟
يعني نحن نشكر أخواننا العرب ونشكر جهودهم التي خذلتنا خلال الفترة الماضية وخلال السنين الماضية. نحن نقول لهم أن في الجنوب هناك عرب أقحاح، وهناك من يعني حفظوا عروبة العراق وعروبة الجنوب خلال الفترة الماضية، فيجب يعني أن لا تتخلوا عنهم. يعني يحزننا أن نجد بعض المبادرات من جهات معينة، يعني بعض الدول لا نريد أن نذكرها، تدعو جهات هي أصلا موالية لإيران على أساس أنها تكسب هؤلاء وتكسب رضاهم ويغيرون المحيط الموجود في الجنوب. هذا الأمر لا يمكن، هو عميل، هو بالأصل عميل، كيف سيكون موالي للعرب، كيف سيكون عربي، كيف سيكون عربي، هذا الأمر لا يمكن. خذلونا خلال الفترة الماضية. يا أخي فقط أريد أن يعني أعطيك معلومة بسيطة جدا. يعني في البصرة تحديدا أو في الجنوب العراقي هناك مؤسسات إعلامية ضخمة تعمل لصالح إيران، يعني 40 محطة فضائية، 40 محطة فضائية. يعني
سنأتي عليها. تفضل.
نعم.
ما هو المطلوب من العراقيين والمحيط العربي لدعم الجنوب ومساندتهم في أزمتهم ومحنتهم؟
المطلوب منهم الاهتمام بوضع الجنوب والاهتمام بأهالي الجنوب الأصليين، وعد يعني وليس من جاءوا من الخارج، والمطلوب أن يقفوا معنا في محنتنا، وإلا فإن الجنوب العراقي سيصبح ولاية من ولايات إيران. نحن خلال الفترة الماضية ولازلنا نقاوم هذا الأمر، ولكن للصبر حدود وللطاق يعني طاقتنا محدودة، ربما لن نستطيع المقاومة أكثر وأكثر. فنرجو منهم أن يقفوا معنا وقفة قوية وشجاعة وتسجل لهم إن شاء الله.
نعود الى يعني الفضائيات. يعني انت ذكرت ان هناك اكثر من 40 فضائية، ويقال ممولة طبعا من ايران ان هناك 60 اذاعة، مئات المواقع الالكترونية، بينما المعارضين لايران او العرب يعني الاقحاح كما تسميهم ليس لديهم اي وسيلة اعلامية. يعني حدثنا عن خطاب هذه القنوات وما تبثه.
طبعا 40 فضائية، 60 اذاعة، 100 صحيفة، مئات المواقع، مئات منظمات المجتمع المدني، كلها ممولة من ايران وتعمل لنفس ايران وتمجد في ايران الدولة الاسلامية وتسب وتشتم بالعرب ليل نهار، ويعني تحاول ان تجعل شرخ كبير بين ابناء الجنوب والعرب، وتحاول ان تجعل صورة ايران هي الصورة المثلى والقوية. طبعا هذه مؤسسات ضخمة وكبيرة وتؤثر، وبالمقابل في الصوت الوطني، في الصوت العراقي، في الصوت الجنوبي الحقيقي لا نجد، يعني لا توجد لدينا اذاعة، صدق بالله لا توجد لدينا اذاعة فضائية، لا توجد، هذا اكيد، اذاعة لا توجد، صحيفة لا توجد، موقع الكتروني لا يوجد، منظمة لا توجد، لا يوجد لدينا. هذه تحتاج الى دعم والى اموال. ايران يعني تصرف اموال كبيرة جدا لدعم هذه الامور، اما نحن لا عمل لا شغل، لا نستطيع ان نوفر هذه الامور، لا نستطيع ان نوفر اذاعة، لا نستطيع ان نوفر صحيفة. وفرنا في فترة من فترات صحيفة لمدة سنة سنتين، ولكن خلاص مع هذا يعني فترة معينة ولم نعد نحتمل واغلقناها. لكن اليوم نحتاج مؤسسات اعلامية. اليوم المعركة معركة اعلامية، نحتاج ان نوصل صوتنا. كيف نوصل صوتنا وليس لدينا اي وسيلة اعلامية؟
هل يمكن لكم ان تنشئوا فضائية في الداخل العراقي في هذه المناطق؟ استحالة.
يعني حتى لو لم تكن في الداخل، يعني تكون في الخارج، ولكن نستطيع ان نعمل برامج في الداخل ونبثها. يعني نحن ليس لدينا طموح الان بالفضائية، لا نريد ان نكون يعني طموحين بشكل كبير، نحن نريد صحيفة، نريد اذاعة متنقلة، نريد اشياء بسيطة ان نوصل صوتنا يا اخي للداخل. يعني احيانا لا نستطيع ان نوصل صوتنا فيما بيننا، يعني لا نستطيع ان نذهب الى الفاو، الى ابو الخصيب، الى الهارثة، لا نستطيع ان نذهب لهم. على الاقل في هذه المؤسسات الاعلامية نوصل لهم ونتكلم معهم ونفهمهم بما يجري.
طيب.
نحن منقطعين عن العالم بشكل كامل، لانه لا يوجد لدينا اعلام.
الخطاب زي ايه؟ يعني خلاف ان هم بيسبوا العرب ويبثوا الحقد عليهم، يعني زي ايه الخطاب اللي توصف؟
يعني خطابنا لما كان في بئر فكة مثلا، لما احتلت ايران بئر الفكة، يعني كان لنا صوت قوي، ولكن لانه الحدث كان قوي صوتنا يعني كان مسموع. لما ذهبنا وشكلنا مجاميع وقلنا بان الحكومة اذا لم تستطع ان تطرد الايرانيين من بئر الفكة فنحن من سيطرد الايرانيين، وذهبنا واعتصمنا امام القنصلية الايرانية الى ان رضخت ايران وانسحبت من بئر الفكة. يعني هذا الامر لانه حدث قوي يعني تناولته وسائل الاعلام، لكن لدينا احداث اخرى نريد ان تتناولها وسائل الاعلام، ولكن ليس لدينا اي وسيلة اعلام. حتى بعض وسائل الاعلام الموجودة حتى لو كانت تتعاطف معك، ولكنها تخشى بان تظهر صوتك، تخشى من الميليشيات الموجودة او من القنصلية الايرانية الموجودة.
طيب اخي عوض، يعني قل لي بعض اسماء هذه القنوات التي تعمل في الجنوب وهي موجهة للجنوب تحديدا، وبعض الاذاعات. تفضل.
كل القنوات موجهة للجنوب، سواء المسار، سواء بلادي، سواء الفرات، سواء النخيل. يعني قلت لك يعني اكثر من 40 قناة لا تحضرني الان، لكنها معروفة. هي يعني اليوم هل قناة المسار لها متابعين في الانبار او في صلاح الدين او في الموصل؟ لا يتابعها احدنا، وهي ايضا لا تتطرق الى مواضيع تهم تلك المعارض. اذا هي تعمل لابناء الجنوب، وعندما تعمل لابناء الجنوب وممولة من ايران، وسياسة القناة تكون لتلميع صورة ايران، فبالتأكيد ستكون يعني لها متابعين من داخل هذه المنطقة.
نعم. مشاهدينا الكرام، نتابع مع الأستاذ عوض العبدان رئيس حركة تحرير جنوب العراق هذه الحلقة من مرصد الأحداث، والتي هي بعنوان الجنوب من ملفات العراق المنسية. ولكن نتواصل معه، ابقى معنا أخي عوض عبر سكايب بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.
الغاية تبرر الوسيلة.
إيران تستغل اتفاقية فيينا.
كيف تسعى إيران لتنفيذ المخططات؟
يأتون بشباب من الشيعة في الخليج ويدربونهم في هذه المعسكرات لصالح حزب الله.
نحن هنا لا يمكن أن نضعف ولا يمكن أن نخاف ولا يمكن أن نستسلم.
الدور الأصيل للسفارات،
نرى شبكات تجسسية، نرى تهريب أسلحة وتهريب مخدرات.
يا هلا التوحيد هبوا وحيا على الجهاد، ويا خيول الله اركبي لا شمال ولا يمين، يمة الحوثي دوينا قدم كل العباد.
فجرة زنادقة رواسب،
انه اذا كان هناك زربة تعيد طريقك ويقصد بها دماج، اذا كان هناك زربة تعيد طريقك ماذا ستعمل بها؟ اقلعها وارجم.
خربوا بعض مساجد اهل السنة وحرقوها،
اخذوا يضربون على منازل الطلاب الأمين وغرفهم.
دماج هو دماج ولا
كيفهم
طلابنا؟
ولجل دماج الجريحة جهزنا بالعتاد،
والحمد لله من وقف أمامنا يعني نطحنه.
دماج دماج يا أهل العلم ورجاله، العلم ورجاله، يا أهل الوفا والبطولة ذكركم عالي، كونوا لدين الإله الرب حماله.
أجدد التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هذه الحلقة من مرصد الأحداث الجنوب من ملفات العراق المنسية، معنا فيها عبر سكايب ضيفنا الكريم الأستاذ عوض العبدان رئيس حركة تحرير جنوب العراق. أستاذ عوض نجدد لك التحية. أستاذ عوض، يعني كنا نتحدث قبل الفاصل حول الآلة الإعلامية الضخمة التي تمول من إيران وهي موجهة للجنوب تحديدا، يعني كيف يمكن التصدي لهذا اللوبي الإعلامي من وجهة نظركم؟ يعني
أنا فقط يعني نسيت أن أذكر لك يعني فائدة الإعلام المضاد. يعني هذه القنوات كلها كانت موجهة ضد العرب وضد القضايا العربية، وكانت تدعم كل ما هو لصالح إيران. فيعني حتى في البحرين وجدناهم ينتصرون للبحرين ونصرة البحرين، والبحرين مظلومة والشعب يقتل. يعني هم يعني طبعا هم لا يؤمنون بالعروبة ولا يؤمنون بالقومية، ومع هذا يدافعون عن البحرين. معنى هذا نعرف، نحن نعرف لأنه إيران دافعت عن البحرين، لأنه إيران تريد أن تهيمن على البحرين. فهذه القنوات وهذه المؤسسات الإعلامية كانت مساندة بشكل كبير. طيب، نحن منذ البداية وقفنا ضد هذا الموضوع، ووقفنا بقوة وعملنا مؤتمرات لدعم البحرين وحكومة البحرين، ونوهنا العالم وعرفنا العالم بأن هؤلاء هم عملاء لإيران يريدون أن ينتزعوا عروبة البحرين ويريدون أن يجعلوا البحرين تابعة لإيران. ووقفنا مواقف كبيرة في البصرة وفي بغداد وفي محافظات أخرى، ولكن مثل ما قلت لك بأن إعلامنا كان ضعيف. وأيضا في موضوع الكويت يعني مظاهرات كثيرة يعني خرجت ضد الكويت، ونحن قلنا لن نخرج ضد الكويت، الكويت بلد عربي، نختلف في موضوع، هناك إشكال في موضوع نحله، لكن لا نخرج عليهم مظاهرات، عدونا واضح، عدونا إيران. لكن هم كانت لديهم يعني موسع إعلامية ضخمة ومهيمنين على الفضاء الإعلامي ويحركون الناس من خلال.
ماذا يقولون عن سوريا والملف السوري أستاذ عوض؟
طبعا حتى بالملف السوري يعني نحن خلال يعني في بداية الاحتلال عندما كانوا يعني يهاجمون كل عرب يعني بالذات سوريا، كانت سوريا تتهم بالإرهاب. حكومتنا اليوم الموجودة والحكومات السابقة الموجودة منذ 2003 إلى اليوم، يعني كل الحكومات الإيرانية كانت تقول بأن سوريا هي من تدعم الإرهاب، وكنا نقول لهم سوريا بلد عربي وسوريا بلد شقيق وسوريا أخ، قالوا لا، هؤلاء حزب البعث، هؤلاء يقتلون، هؤلاء يعملون. واليوم تنقلب الساحة، أصبحوا هم يقولون لا، الحكومة السورية هي معها حق، والشعب السوري يقتل بالحكومة، والشعب السوري متمرد ومتسلح. يعني تناقض في المواقف.
طيب. كيف يمكن التصدي لهذا اللوبي الإعلامي؟
نحتاج إلى إعلام مضاد، إعلام آخر، إعلام ينقل الصورة بشكل صحيح، بشكل موضوعي، يعني حتى يصل لكل مواطن في الجنوب. نحن نتكلم عن 12 مليون شخص في الجنوب، 12 مليون شخص لا نستطيع أن نصل لهم كلهم. نحتاج إلى مؤسسات إعلامية حتى نصل لهم ونقول لهم بأن ما يجري في البحرين هو مؤامرة ضد عروبة البحرين، أن ما يجري في سوريا هي انتفاضة شعبية، هي شعب يرغب بالتغيير، أن ما يجري في الكويت هو ليس موضوع ميناء مبارك، إنما هو خلاف، لأن الكويت اعتقلت جواسيس إيرانية. نريد أن نوصل هذه الرسائل إلى المواطن حتى يفهم، حتى يعلم، حتى لا يغرر به وكل ساعة يخرج إلى الشارع مؤيد لأوامر إيران.
طيب أخي عود، ما رأيك في مصطلح الشيعة العرب؟
يعني نحن يعني هذا مصطلح جديد، الشيعة عرب وأكراد وسنة عرب، يعني هذه الأمور لم تكن موجودة. يعني أنا أتكلم لك من باب يعني حقيقي، بدون مجاملة، بدون خوف، بدون نفاق، بدون شيء. هناك شيعة موجودين في الجنوب يعني يعرفون ويقيمون ويضعون إيران في حجمها الحقيقي، ويعرفون بأن إيران هي عدوهم الأول، لأنهم قوميين عرب ويشعرون بعروبتهم. ولكن مع هذا هؤلاء محاربين، هؤلاء مطرودين، هؤلاء يتهمون بأنهم بعثيين، صدق بالله هم شيعة ويتهمون بأنهم تكفيريين ووهابية وهم شيعة. فهناك شيعة فعلا هم ضد إيران، ولكن الإعلام الموجود موجه إلى الشيعة بين بأن الشيعة كلها مع إيران.
هذا في الموقف السياسي، لكن بتكلم على شيعة عرب وشيعة فرس وغير ذلك، هم عقيدة واحدة، هم سواء، يعني من حيث العقيدة هم سواء، لكن من حيث المواقف السياسية ليس هناك ما يسمى يعني هناك ما يسمى بالشيعي عربي موقف سياسي ضد إيران، لكن الشيعي الشيعي سواء عربي كردي فارسي تركماني ايا كان.
نعم نعم، اذا كنت تتكلم
نفس الحقد على اهل السنة، نفس العقيدة، نفس الطائفية، نفس وهكذا.
نعم نعم، اذا كنت تتكلم عن العقيدة فاكيد العقيدة واحدة.
نعم. طيب نتطرق اخي عوض يعني الى ملف اخر، ملفات يعني العراق المأزومة، قضية الهاشمي، كيف تنظر إلى هذه القضية؟ يعني هل هي قضية سياسية أم جنائية؟
لا يا أخي، يا أخي يعني إذا كان نائب رئيس جمهورية لا يستطيع أن يحمي نفسه فقط لأنه من جهة معينة ومن طائفة معينة. يعني إذا كانوا يتكلمون عن أمور جنائية، فنحن نسأل اليوم أين أبو درع؟ وهل هناك شخص في العراق لا يعرف أبو درع؟ وكم قتل ما قتل في بغداد؟ أين هو سيد يوسف الموسوي؟ وهذا الشخص معروف قتل الآلاف في البصرة. يعني هناك يعني أين حازم الأعرجي الذي يعني حتى تسجيلاته موجودة ويدعو إلى القتل؟
الذي قال حازم الأعرجي ده، نتذكر السادة المشاهدين بيه على اليوتيوب، تلاقيه بيقول لك خذ سلاحك واقتل كل وهابي وسني نجس.
نعم قالها بشكل عنيف وصريح، وها هو يسرح ويمرح بكل راحة ولا أحد يتكلم معه. يعني قضية الهاشمي لو كانت جنائية لكنا احترمناها، لكن الهاشمي معروف أنه رجل دخل العملية السياسية وأصبح يعني منذ يعني ست سنوات وهو نائب رئيس جمهورية وقريب من الحكومة، ويعني تحركاته معروفة. فمن غير المعقول أن يتهم بهذه التهمات.
طيب أمال ليه تهموه يا شيخ أخ عوض؟ يعني أنت ماذا يقال في العراق لديكم يعني حول هذه القضية؟ يعني لماذا يعني
نعم نعم، أرجع وأقول لك أنه الإعلام له دور كبير. عندما تسلط كل هذه المؤسسات الإعلامية وتصور هذا الشخص بأنه مجرم وقاتل، بالتأكيد سيكون قاتل، ولكن لما تكون هناك قنوات محايدة تعمل في الجنوب وتقول بأن هذا الشخص ليس بقاتل، هذا الشخص كان يعمل وقريب من الحكومة وكل يوم هو كان معهم، متى ذهب وقتل؟ يعني أكيد هذه الهالة الإعلامية والمؤسسات الإعلامية صورت طارق الهاشمي في مناطق الجنوب بأنه قاتل، وفي مناطق أخرى لأنهم يعرفونه ولأن هذا الإعلام يعني غير ليس له تأثير، لا يعرفون حقيقته بأنه الرجل بعيد عن هذه الطور.
طيب، ما عندنا جواد المالكي أو نور المالكي كما تسمونه رئيس الوزراء متهم في قضايا إرهابية وقضايا قتل أيضا، يعني
طبعا حتى الأمريكان اعترفوا بهذا الشيء.
نعم.
حتى يعني مدير مخابرات العراق محمد الشوان، مدير مخابرات العراق، قال بأن المالكي متهم بقضايا قتل وقضايا تفجيرات وقضايا اغتيال.
نعم.
يعني هذا مدير مخابرات وهو يستلم أكبر ملف أمني في العراق، ليس نحن من نقول، هم يقولون هذا الأمر. وأيضا هو نفس مدير المخابرات يقول بأن إيران هي من تتحكم بالعراق من خلال قاسم سليماني، ويصف أين قاسم سليماني، أين يجلس في وزارة الداخلية في الطابق السابع، وكيف يأتون إليه المسؤولين العراقيين يتوسلون به. يعني هذا الأمور هي من داخل المؤسسة الأمنية تصدر، ليست منا.
طيب.
نعم.
أخي عود، هل ترى أن هذه القضية يعني من باب إرهاب المجتمع السني في العراق على أساس أنهم ضربوا أعلى رتبة سنية موجودة نائب الرئيس العراقي، فبالتالي الصغيرين يقول لك يا عم وانا هعمل ايه اذا كان نائب الرئيس الجمهورية عملوا فيه كيت وكيت وكيت، امال انا يعني انا غلبان ما عنديش لا حيلة ولا عندي سياسة ولا عندي وسائل. هل ترى ان هذا من باب ارهاب وترقيع اهل السنة والجماعة في العراق؟
طبعا يا اخي، نائب رئيس جمهورية لا يستطيع ان يحمي نفسه، هو مطلوب للقضاء. نائب رئيس وزراء ايضا يعني طرد من عمله تقريبا، وربما سيلاحق بقضايا اخرى لاحقا. و يعني كثير من الوزراء والمسؤولين سابقا، يعني لدينا وزير التربيه السياحه او الثقافه السابق ايضا، يعني اي شخص يجدون فيه عمل او تحرك من الطائفه السنيه، يعني لان هذه حكومه طائفيه يا اخي، حكومه طائفيه، حكومه ايرانيه لا تريد لخصومها ان تعمل في الساحه ولا تؤمن بالتعايش السلمي وبالمحافظة نهائي. هي ترى في الكتلة السنية الموجودة في الحكومة خصوم لها، تجد في الكتلة الكردية خصوم لها، تجد في داخلها هناك خصوم، فتريد القضاء على الجميع.
طيب.
ولا يمكن أن تقضي على الجميع، لا يمكن، مهما كنت مهما على قدرتك لن تستطيع أن تقضي على الجميع لأن صوت الحق هو أعلى.
خرج علينا المالكي بأن قال إن حارسة عذب حتى الموت، يعني ماذا أسفرت أو فيما أسفرت عنه هذه القضية؟
سؤال بس صح.
خرج علينا يعني طارق الهاشمي قال إن إحدى حراسي الذين تم يعني استيقافهم على ذمة القضية المتهم بها نائب رئيس الجمهورية العراقي تم تعذيبه حتى الموت، ماذا تم بخصوص هذه القضية؟
طبعا يعني هنا يعني هذه الملفات معروفة بالعراق، عندما يفتح هذا الملف تشكل لجنة لدراسته أو لمتابعة هذا الموضوع، وعندما تشكل اللجنة إذا الموضوع انتهى وضاع. كثير من هذه يعني ملفات ملجأ الجادرية، ملفات السجون السرية، ملفات القتل الطائفي، ملفات كثير من الملفات شكلت بها لجان وذهبت ولا أحد يسمع عنها.
إذا عندكم ماذا تقولون عن القضاء؟ هل هو مستقل أم غير ذلك؟
والله لا يمكن لأي شخص يعني لديه ذرة من العقل أن يقول بأن هذا القضاء مستقل، لا يمكن. أنا سمعت في بغداد من أشخاص يعني يقولون بأن بعض القضاة لديهم حس طائفي، ويقولون بعض القضاة قالوها بالحرف الواحد، إذا جاء طارق الهاشمي سنزج به بالسجن سواء كان بريء أو متهم. هذا حس طائفي، وهذا يدل على عدم الحيادية. إذا كان قاضي كبير جدا من هيئة القضاة الكبرى يقول هذا الكلام، فما بارك إذا جاءه أمر وإذا كان مسيس، فبالتأكيد لن يكون محايد.
طيب، إلى ماذا يمكن أن تنتهي هذه القضية يعني من وجهة نظرك، يعني خاصة أن الدول العربية الخليجية على ما يبدو دخلت وأصبحت طرفا في الموضوع، مثل قطر يعني التي استقبلت الهاشمي وقالت إنه موجود عندها بصفته نائب رئيس الجمهورية العراقي.
يا يعني هي مشاكل العراق لا يمكن أن نحصرها في موضوع طارق الهاشمي. هناك مشكلة كبيرة جدا بأن هناك خصم يريد إقصاء الآخرين جميع. فيجب أن نعمل على حل المشكلة من جذورها. إذا كنا نريد أن نعمل فنعمل على حل هذه المشكلة من جذورها ونبني بناء صحيح. والبناء منذ البداية كان بناء خاطئ، وكان بناء يعني متعمد بأن يكون لجهة معينة بعد غياب عربي. كانت إيران مسيطرة بكامل نفوذها ووضعت عملائها بالسلطة. اليوم تجد حتى من ينظف بالشارع تابع إلى إيران، من أكبر مسؤول في الدولة إلى أصغر مسؤول هو تابع إلى إيران، وإذا لم يأخذ الموافقة من إيران فلن يبقى بمنصبه يوما واحدا. وأدلة كثيرة في هذا الموضوع. فإذا كان العرب جادين في حل هذه المسألة فيجب أن لا يحلوا فقط مشكلة طارق الهاشمي، إنما يحلوا كل مشكلات العراق الموجودة، وهي التهميش والإقصاء الكامل لمكون كامل في البلد.
طيب، حكومة إقليم كردستان العراقي اتهمت في وقت سابق الحكومة العراقية التي يقوم على رأسها المالكي بأنها تصدر النفط لإسرائيل. ما صحة هذه المزاعم؟ وإن كانت صحيحة فما مدى خطورتها من حكومة يرأسها أحد عملاء إيران كما يقول الكثير؟
يعني عندكم مثل بالمصر يقولك ما شافوهم يسرقوا صفوهم
يتعاملوا. ما شافوهمش هم بيسرقوا، شافوهم بيتحاسبوا.
يتحاسبوا، نعم. هم بينهم يعني هم كلهم شلة حرامية وشلة سراق وشلة يعني خونة وعملاء. فلما كانوا متفقين فيما بينهم لم يكن أحد يتكلم على الآخر، ولكن عندما اختلفوا فيما بينهم أصبح كل شخص يفتح ملفات الآخر. كلهم لديهم علاقات مع إسرائيل، وكلهم لديهم علاقات مع إيران، وكلهم سرقوا نفط العراق، وكلهم سرقوا أموال العراق. نحن نتكلم عن 400 مليار دولار عراقي. بالله عليك 400 مليار دولار لا تستطيع أن توفر كهرباء في بلد، 400 مليار دولار لا تستطيع أن تبني جسرا أو تولد شارعا أو تنشئ مدرسة في بلد كامل. 400 مليار دولار، كل هذه الأموال تذهب إلى دعم حكومة سوريا، وتذهب لدعم العملة الإيرانية، وتذهب لدعم الميليشيات ودعم العملاء الإيرانيين. في السابق كان عملاء إيران يذهبون إلى إيران ليحصلوا على التموين الإيراني، أو يذهبوا إلى عملائهم في الخليج ليحصلوا على التموين. اليوم أصبحوا إمبراطوريات أموال لديهم. أصبحوا هم من يدعمون البحرين، أصبحوا هم من يدعمون حزب الله، أصبحوا هم من يدعمون الحوثيين. يعني أصبحت لديهم أموال بالمليارات، أموال ضخمة جدا.
يعني كما يقال السيستاني يجمع الأخماس من العراقيين المساكين ويذهب ليقيم بها يعني مشروعات في إيران، وليس للسيستاني مؤسسة واحدة في العراق. هل هذا الكلام صحيح؟
يعني هناك يعني مقولة تقال في العراق بأنه أصبح رجال الدين يعني يصفونهم بأربعين حرامي، شلة الأربعين حرامي. لدينا يعني شارع أو تقاطع في بغداد يسمونه شارع الأربعين حرامي أو دوار الأربعين حرامي. أصبح يقلدون أهل العمايم ورجال الدين بأنهم أربعين حرامي، لأنهم لصوص وسراق، وأصبحوا يبحثون عن الأموال باسم الدين وباسم المذهب وباسم المظلوم وباسم هذا. هذا الأمر أصبح معروف، ولكن الناس قسم كبير منهم مغرر، لا زال مغرر به ويمشي بآرائهم لحد الآن.
طب ما تقول في حكومة كردستان التي منعت النفط عن الحكومة المركزية التي تصدره؟ يعني هل هذا الموضوع سينتهي على خير زي ما انت بتقول ان هم يعني شلة لصوص مع بعض؟
يعني هو الخلاف على النفط منذ فترة طويلة. يعني كان الشهر الثاني منذ ان كان وزير نفط كانت حكومة كردستان تقيم يعني او توقع عقود مع شركات اجنبية خارج نطاق وزارة النفط. يعني يا اخي احنا لا نريد ان نتوسع في هذه الامور. نحن نقول بانهم لصوص ليسوا حكام. لو كانوا حكام لبلد لبنوا البلد، لاستثمروا في البلد، لا يعني كسبوا ود الشعب، لا حتى يحترموا الشعب وحتى ينتخبهم مرة أخرى وأخرى حتى يبقوا هم وأولادهم يحكوا فيه. هم أغلبهم الآن أولادهم في الخارج وأموالهم في الخارج، ويعني ثرواتهم طبعا بالخارج، ويعملون وتجارتهم كلها في الخارج. وفقط يأتي للمنصب يعني يعمل في فترة المنصب أو الوظيفة، وعندما تنتهي وظيفته يذهب إلى خارج لأن لديه جواز أجنبي موجود خارج. فهم ناس يعتبرون نفسهم جاءوا إلى العراق بعقد عمل، وعندما ينتهي عقد العمل سوف يغادرون هذا البلد لأنهم لا يمتون لهذا البلد بأي صلة. فعندما تقوم حكومة كردستان بعدم تصدير نفط أو عدم التعاون مع الحكومة المركزية لأنها تعلم بأن هناك لصوص داخل الحكومة المركزية، وتعلم بأن هناك نفط يسرق من جنوب العراق، وللعلم أن كل النفط الذي يتصدر من جنوب العراق هو من مناطقنا، من البصرة، من الزبير، هذا النفط. هم يقولون نفط الجنوب، هو ليس نفط الجنوب، هو نفطنا على أرضنا على بيوتنا يوجد هذا النفط. الآبار الموجودة الآن، كل الآبار موجودة على مناطقنا وعلى أراضينا، وكل أبناء البصرة يعرفون هذا الشيء.
نعم، هل الشيعة أو من يسمون بالشيعة العرب يعني قرأوا كتاب رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي وقت احتلال العراق من قبل الشيعة إيران ومن قبل الأمريكان، أنه أعطى 200 مليون دولار للمالك السيستاني كي يفتي بعدم مقاومة الأمريكان في الجنوب؟
يعني هو الفتوى بعدم محاربة الأمريكان أو مواجهة الأمريكان كانت معروفة هذا الأمر يعني، وكان الكل يتداولها منذ ذلك الوقت، وكانوا يعتبرون الأمريكان محررين، وفي البداية كانوا يعني يستقبلونهم بالورود. وعندما كنا نقول لهم منذ الأيام الأولى كنا نقول لهم هؤلاء محتلين وهؤلاء أجانب، يقولون لنا أنتم بعثيين وأنتم تكفيريين وأنتم وهابيين. وبعد فترة عندما إيران أرادت أن تلعب هذه اللعبة وجهزت ميليشيات أصبحوا احتلال بين ليلة وضحاها، أصبحوا هؤلاء محتلين ويجب مقاومتهم وهذه الأمور، فقط لأن إيران رغبت بهذا الأمر. وعندما ولما كانت إيران من الطاغية وغير النظام وهذا الأمر. هذه الأمور أصبحت معروفة يعني للطفل الصغير هناك موجود، يعني الفتاوى والعمل الديني والعمل السياسي كله يأتي من إيران، ما تقوله إيران خلاص أصبح يعني نافذ المفعول.
أخي عوض، آخر سؤال، يعني نعود إلى الجنوب العراقي، مستقبل الجنوب العراقي في ظل الأحداث التي يمر بها العراقي الآن كيف تراه؟
والله أنا أقول إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن الجنوب العراقي بأكمله سيكون ضيعة من ضياع إيران. اليوم هناك يعني قوة إيرانية موجودة، هناك سيطرة إيرانية موجودة، هناك سطوة إيرانية موجودة، ماشي، لكن إذا استمر هذا الوضع فلن تجد عربيا على أرض الجنوب. ونحن نقول يا أخوان إذا كنتم تعتقدون بأن الجنوب العراقي عندما يعني ينسلخ عن العراق وعندما تحتله إيران بأنكم بعيدين عن الشر، لا، هم الآن يعتمدون على البصرة للتدخل في البحرين والتدخل في الكويت والتدخل في السعودية والتدخل في اليمن، فهم إذا كانت مقراتهم السابقة في مناطق الأحواز ومناطق إيلام والمحمرة فاليوم مناطقهم في البصرة أصبحت قريبة، وفي صفوان قريبة على الكويت، فالخطر أصبح قريب جدا. فإذا لم تتداركوا الوضع فإن الجنوب سيضيع وبلدانكم أيضا ستضيع،
من
باب أولى المدافع عن الجنوب حتى تحموا أنفسكم.
يعني أخي عوض، يعني قال هنري كيسنجر في مذكراته وهو أحد دهات السياسة الأمريكية وكان وزير الخارجية فترة كبيرة من الزمن، رتحة من الزمن، في سبعينات القرن الماضي، في مذكراته طابعة دار النهضة العربية 1998 صفحة 56، قال يعني إذا أردنا أن نكسر إرادة الأمة العربية والإسلامية فلا بد من كسر إرادة الأمة العراقية أولا، وبالفعل كسرت إرادة الأمة العراقية عن طريق الشيعة الذين حملوا الدبابة الأمريكية على ظهورهم فكسروا تلك الإرادة وكسر العراق، وكان المد الصفوي بعد أن كسر هذا العراق. أخي عوض العبدان رئيس حركة تحرير جنوب العراق، كنت معنا عبر سكايب في هذه الحلقة من مرصد الأحداث والتي كانت بعنوان الجنوب من ملفات العراق المنسية، شكرا جزيلا لك. مشاهد الكرام، نرجو من عراقنا العريق أن يعود مرة أخرى قائدا للدنيا، فالعراق ومصر أقدم بلدان العالم في تاريخ الأمم، حتى الأثريين وعلماء الحضارة والتاريخ من العراقيين والمصريين ومن الأجانب كانوا يتنافس العراق مع مصر في الأقدمية، من الأقدم، الفرات أم النيل، وهكذا. واصطلح الأثريون في تاريخ الأمم على أنهما حضارتان موازيتان معاصرتان لبعضهما البعض ومن أقوى حضارات الدنيا، فلا بد لهذا العراق أن ينهض مرة أخرى ولن ينهض إلا بأهل السنة والجماعة، يعود يعني ترسا يدور في أمته ويحميها كدرع من دروعها ضد المد الصفوي والمد الغربي والمد الصهيوني. انتهت الحلقة من مرصد الأحداث، فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.